الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. السلام عليكم. ما زلنا في كلام الشارح رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية عند ذكره لكلام العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله في المدارك: استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية فأجاب مستلب بأن القرآن كلامه سبحانه وكلامه من صفاته وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته. قال: كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه. وهذا شيء معلوم أن قوله سبحانه أن الآيات الواردة في الخلق كقولي وخلق كل شيء وكقولي الله خالق كل شيء لا يدخل في ذلك الخالق سبحانه، فلا يدخل في ذلك أو لا تدخل ذات الخالق في ذلك سبحانه وتعالى، ولا تدخل أسماؤه ولا تدخل صفاته. وهذا شيء معلوم لولا الهوى الذي طغى في قلوب الجهمية وأدنى بهم. قال: فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها. وكلام القيم رحمه الله ما فيه سقط، غير أن هذه الجملة من كلام القيم استدل الجهمية على خلق القرآن إلى قوله ووجهه داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه. هذه عبارة مدرجة أدرجها رحمه الله بنفسه، فإنه كان في صدر الكلام على التفريق بين الصفة والذات، فكلامه حول هذه المسألة ثم أدخل هذه الجملة الدارجة في أثناء الموضوع وعاد إلى كلامه السابق رحمه الله. ولهذا قال بعدها: فإن ذلك، ولهذا قال بعدها: نعم، فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها ولا صفة. عاد إلى الكلام السابق، لكن لما كان المؤلف رحمه الله أو أخذ المؤلف أو الشارح بعض كلام القيم ولم يذكر كلام القيم من أوله، حصل الظن بأن هنالك شيء من السقط. ها؟ فليس؟ ها؟ نعم، فليس الله سبحانه وتعالى اسما لذات لا نعت لها. طيب، وإن كان عبارة السقيم، لكن نعم الذي ينبغي ترك أو إبقاء كلام ابن القيم رحمه الله على ما هو عليه. ها؟ طيب، ما في شيء. إذا كان في الأصل هذه العبارة، طيب، يعني في الأصل فليس الله سبحانه وتعالى أسماء اسما لذات. طيب إذا تكون العبارة فليس الله سبحانه وتعالى اسما لذات لا نعتى لها ولا صفة ولا وجه ولا فعل ولا وجه ولا يدين، فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان كإله الجهمية الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل فيه ولا منفصل عنه ولا محايد ولا مباين. نعم، إله الجهمية في الحقيقة هو العدم، إله الجهمية هو العدم، ولهذا قال من قال ممن مضى في معنى كلامه تأملت في كلام الجهمية فوجدته أنهم يرون أنه ليس فوق العرش إله يعبد، هذا حقيقة كلام الجهمية، نفي وجود الله عز وجل بالكلية. وقيل لبعض من مضى صف لنا العدم، فقال لا نجد أحسن من وصف الجهمية لربهم أنه لا داخل العالم ولا خارج عن العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار العالم، هذا هو العدم. نعم، هذا هو العدم. وقد وصف الجهمية ربها سبحانه وتعالى بوصف حقيقته العدم ونفي وجود الله عز وجل. وهذا القول كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو قول المتكلمين من الجهمية، وأما أصحاب العبادة منهم الذين لهم اتجاه إلى العبادة والتعبد ونحو ذلك فيرون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، يرون أن الله عز وجل في كل مكان، وهما قولان باطلان، بل حقيقتهما الكفر بالله عز وجل. قول المتكلمين فيه نفي لوجود الله عز وجل بالكلية، وقول المتعبدين منهم فيه الحلول في الأمكنة، في جميع الأمكنة، ولم ينزه ربه سبحانه وتعالى حتى عن الأمكنة القذرة النجسة، فإنهم قالوا في كل مكان. وهذا القول كفر بالله عز وجل لمن علم، نعم هذا كفر بالله عز وجل ظاهر، وإن كان هناك من يتكلم بمثل هذا الكفر وهو لا يعلم ما فيه من اللوازم، وإلا حقيقته هو الكفر بالله عز وجل. قال فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان كإله الجهمية الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل فيه ولا منفصل عنه ولا محايد ولا مباين. أما إله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوا بأسماء وصفاته وأفعاله فوق سماواته بائن من خلقه موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب، فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له، انتهى. أي نعم، هذا كما ذكر رحمة الله عليه، فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني، شيء يفترض الذهن والذهن قد يفترض المستحيلات، وهذا من هذا القبيل، ما يمكن تجريد الذات عن الصفات، فإن الصفات إذا انتفت هل يبقى للذات حقيقة؟ ما يبقى للذات حقيقة، فإن الذات إذا انتفت عنها الصفات فهي منفية، فتنتفي الذات بانتفاء الصفات لو لم يكن من الصفات إلا صفة الوجود، فإذا انتفت هذه الصفة انتفى الوجود بالكلية، فلا يمكن ولا يتصور وجود ذات من غير صفات. وهكذا تجريد الصفات عن الذات هذا شيء قد يفرضه الذهن وهو من الأمور المستحيلة، أن يقال أن هناك ذات ما فيها صفات، وصفات متجردة عن تلك الذات، هذا كلام غير معقول، فلا يمكن إخلاء الذات عن أو انفصال الذات عن الصفات، أو إخلاء الذات عن الصفات، أو إثبات الصفات من غير ذات، أو إثبات الذات من غير صفات، هذا الشيء لا يكون. وكما قلنا لو لم تكن إلا صفة الوجود إذا انتفت انتفاء الموجود، وصفات منفصلة عن الذات هذا غير لا يمكن. وش هذه الذات التي ليس لها صفات؟ هذا هو العدم. الذات التي ما فيها صفات حقيقة ذلك هو العدم. فهذا القول قول باطل، القول بتجريد الذات عن الصفات والتفريق بينهما، قد يحصل ذلك كما ذكر العلامة ابن القيم من حيث الشعور فقط، ومن حيث الوجود والحقيقة من حيث الشعور، وهذا شيء يفترضه الذهن. الإنسان قد يشعر ببعض الصفات دون بعض، وقد يشعر بالصفات دون الذات، يعني يكون في غفلة عن الذات ومستشعر لبعض الصفات. هذا الشيء قد يفرض الذهن، وكما قلنا الذهن قد يفرض الأمور المستحيلة، لكن من حيث الوجود والحقيقة شيء لا يمكن. لا يمكن وجود ذات من غير صفات، ولا يمكن وجود صفات متجردة عن الذات. قال فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له، انتهى قوله. فقدره تقديرا أي قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له. ففيه دليل على الإيمان بالقدر، ودليل على ما سبق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وكتابتها، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية: ثم خلق السماوات والأرض. وأحاد التقدير وكتابة سبحانه لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا. قال: فات هذه الآية عدم تقدم عموم ربوبية سبحانه وتعالى وملكه، وأنه الإله الحق وبطلان عبادة ما سواه. وفات الحث على التوكل، لأن من وقر في قلبه أن الملك لله وأن المتصرف النافع الضار لم يبال بأحد من الخلق. وفات كما ذكره بعضهم أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع. وهذا كلام صحيح، لهم الملك لكنهم من قبيل الملك المقيد، ما هو الملك المطلق، والملك المطلق لله عز وجل، أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت مفاتحه. أثبت الله سبحانه وتعالى الملك للعباد، لكنه من قبيل الملك المقيد، مقيد بالشرع. قال: وفات تحريم الإفتاء بغير علم، لأن ربوبية الملك يمنع من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه. وفات تعد السماوات وأن أشرف من الأرض، لأنه قدمها، وقد تقدم كلام القيم رحمه الله في هذا الموضوع، وفيه تنزيه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين في قوله: ولم يتخذ ولدا. فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد، أي نعم، هذا من حيث العادة أن الولد يكون جنس الوالد. فإذا كان لله عز وجل ولد تعالى الله عن ذلك، لكان شبيها بالله عز وجل تعالى الله عن ذلك وتنزه، ولكان إلها يعبد من دون الله تعالى الله عن ذلك، يعبد مع الله تعالى الله عن ذلك وتنزه. قل: إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فلهذا كان ذكر الولد أو وصف الله عز وجل بأن له ولد من أعظم المسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك وتنزه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد، وفيها رد على اليهود القائلين العزير ابن الله، والنصارى القائلين المسيح ابن الله، والمشركين القائلين الملائكة بنات الله. وفيها رد على المشركين في إشراكهم معه غيره، ورد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، والرد على الدهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا. وفيها الرد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، وتضمن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه، إذ الخلق فرع العلم، فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم، العلم القدرة. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فالخلق لا يكون إلا عن علم وعن قدرة. قال تعالى ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. ففيها الرد على غلاة الظاهر القدرية، في خطأ، نعم، فيها الرد على غلاة القدرية الذي نفوا علمه سبحانه فكفرهم السلف قاطبة بذلك. وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق. وفيها الرد على المجبرة القائل أن العبد لا فعل له، وأن فعله كهفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، وهذا باطن ترد أدلة الكتاب والسنة بل العقل والفطرة، فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضاف إلى شيء، فهي مخلوقة والمخلوق بائن ومنفصل عن الخالق، فليس هو فعله، فإذا لا بد له من فاعل يقوم به وهم العباد. وكل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية، وقد قال العلماء أن من صار كالآلة لا ضمان عليه لأنه غير مكلف، فيلزم على قبول على قول هؤلاء المجبرة أن الناس غير مكلفين، وهذا مما يرد أدلة العقل والنقل والفطرة والأدلة على إثبات فعل العبد وأن له فعلا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تحصر. وعلى كل هذه المسائل التي جمع في هذا الموضع قد مرت معنا، نعم، هذه المسائل في هذا الكتاب وفي غيره. قال وهذه من ردود العقل النطيب والفطرة والأدلة على إثبات فعل العبد أن له فعلا حقيقة ينسب إليه من جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تحصر. وفي انتظام هذا الكون اتساقه على أكمل النظام وتمم يدل على دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا وهو الله سبحانه. وكل هذه مسائل مستفادة من الآية الماضية، وهي مسائل ظاهرة بينة مرت معنا في مثل في هذا الكتاب وفي غيره، لا نطيل الكلام حولها، نقف عند هذا الموضع وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.